أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في من باع شيئا ثم ملكه، وقلنا إن العمومات تقتضي الصحة فيه، وليس هناك ما يوجب تخصيص هذه العمومات بالقياس إليه عدا وجوه لفقها بعض من قارب عصر المصنف. كما قال، تكلمنا في الإشكال الأول على من باع ثم ملك، الذي كان عنوانه أنه باع مال الغير لنفسه، أي فيدخل في المسألة الثالثة من باع مال الغير عن نفسه، ويرد عليه كل ما يرد على تلك إلا بعض ما لا يجري هنا، وقد بينا ذلك كله. الكلام الآن في الإشكال الثاني مما قال إنه لفقه بعض من قارب عصرنا. حاصل هذا الإشكال الثاني أنه يعتبر في صحة البيع أن يكون البايع راضيا وقادرا على التسليم، راض بالبيع ويقدر على تسليم المبيع. هذان شرطان. طبعا صحة البيع يعتبر فيها شروط كثيرة، شروط في العقد، شروط في العوضين، شروط في الصيغة وأمثال ذلك. محل كلامنا هنا فعلا هذان الشرطان، يعتبر في صحة البيع في ضمن ما يعتبر من الشروط شرطان: الأول رضا البايع، والثاني قدرته على التسليم. هذان الشرطان يتحققان بوضوح إذا كان البائع هو المالك. بائع هو المالك، يبيع عن نفسه بالأصالة، فهو راض ويبيع، وهو مسلط على المال وقادر على تسليمه، فالشرطان متحققان فيه. وأما من يبيع وهو ليس بمالك، أي الفضولي، من يبيع وليس بمالك أي يبيع مال غيره وهو الفضولي، فهذا لا يكون الشرطان المذكوران موجودين فيه، لأن الفضولي ليس بمالك، وإذا كان غير مالك فحتى لو رضي بهذا البيع والنقل لا عبرة برضاه. ما لك حتى ترضى ببيع مال الغير، ما لك فيه، وأي تسلط لك عليه حتى يكون من حقك أن ترضى أو لا ترضى بنقله وتحليله للآخر؟ لا عبرة برضاك حتى لو كنت راضيا. إذن في الفضول البايع ليس بمالك بحسب الفرض، وإذا لم يكن مالكا فهو غير راض، لكن بالعبارة الأدق هو حتى لو رضي لا عبرة برضا، فالشرط غير موجود، وهو أيضا غير قادر على التسليم، إذ هو لا يتسلط على هذا المال الذي يبيعه ليكون مقدورا له تسليمه، فإنه مال الغير وليس له أن يضع يده عليه، فضلا عن أن ينقله ويسلمه إلى الآخر، يقبضه للآخر. هذه التصرفات كلها محرمة من الفضول، فالفضول لا عبرة برضا ولا قدرة له على التسليم، والشرطان فيه مفقودان. مع أن الشرطين مفقودان قد حكمنا بصحة بيع الفضولي تبعا لدلالة الأدلة التي استعرضناها سابقا على صحة البيع الفضولي. إذن عندي شرطان معتبران، هما في الفضول مفقودان، ومع ذلك قالت الأدلة هذا البيع صحيح. هل معنى ذلك أن الشارع رفع يده عن هذين الشرطين في الفضول؟ ليس كذلك. ليس دلالة الأدلة على صحة بيع الفضول من باب أن الشرطين غير معتبرين فيه، فإن هذين الشرطين لابد منهما في كل بيع، لا يصح بيع من دون الرضا ومن دون القدرة على التسليم بلا استثناء. من هنا نقول إن معنى حكم الشارع بصحة بيع الفضولي مع كونه فاقدا للشرطين في نفس البائع، البائع الفضولي ليس فيه الشرطان، ليس بمالك، فلا عبرة برضا ولا قدرة له على التسليم. فمعنى حكم الشارع بصحة بيع الفضولي مع كون البائع فاقدا للشرطين، بعدما فرغنا عن أن هذا ليس من رفع اليد عن الشرطين بل لا زالا معتبرين، معنى هذا الحكم بالصحة أن هذين الشرطين موجودان لكن في غير البائع، البائع ليس فيه الشرطان لكن غيره يكونان موجودان فيه. من هناك غير البائع في الفضول؟ ليس هناك إلا المالك المجيز. إذن الحكم بصحة بيع الفضول يعني أننا اكتفينا عن وجود الشرطين المذكورين في البائع بوجودهما في المالك المجيز. إذا كان هكذا فمرجع وجود الشرطين في المالك المجيز وأن تقول هذا المالك الذي يجيز، هذا المالك حين العقد الذي يجيز العقد بعده هو راض وهو قادر على التسليم، وبلحاظ رضاه وقدرته على التسليم توفر في البيع هذان الشرطان. مرجع ذلك إلى أنك تقول يعتبر في المالك المجيز أن يكون متحدا مع المالك حين العقد. تلتفت إلى هذه الملازمة، عندما نقول حكم الشارع بصحة بيع الفضولي مع أن البائع ليس فيه الشرطان، إذن قد اكتفى الشارع عن وجود الشرطين في البائع بوجودهما في المالك المجيز. من هو المالك المجيز؟ ما معنى مالك مجيز في الفضول بشكل عام؟ هو من يكون مالكا حين العقد يجيزه بعد وقوعه، فهو واحد يكون مالكا حين العقد وهو نفسه يجيزه. هذا الواحد المالك حين العقد ويجيز بعد ذلك هو يكفي رضاه ويكفي قدرته على التسليم ليقال إن هذا البائع واجد للشرطين، بل كما عبر صاحب الإشكال في العبارة في الحقيقة، أو أن البائع حقيقة هو هذا، هو هذا المجيز. ذاك مجرد مجر للصيغة ولا قيمة لعقده في نفسه، هذا من حيث إنه مالك مجيز وبإجازته يصير العقد عقده، فالبيع بيعه وهو راض وهو قادر على التسليم والبيع واجد للشرطين. إذن بهذا البيان فهمنا أن الحكم بصحة البيع الفضولي من باب أن الرضا والقدرة على التسليم المعتبرين موجودان في شخص متحد في حالي الإجازة والعقد، مالك واحد حين العقد ونفسه المالك حين الإجازة ويجيز. بناء على هذا نقول هذا المعنى غير متوفر في من باع ثم ملك. من باع ثم ملك ليس مالكه واحدا حين العقد وحين الإجازة. حين العقد هناك مالك، ويبيع الشخص مال هذا المالك فضولا، وبعد العقد يصير هذا البايع للمال فضولا هو المالك الجديد لنفس هذا المال، كما ذكرنا في أمثلة الملك بالسبب القهري أو بالسبب الاختياري. المال للأب، باعه الولد فضولا، بعد البيع مضى فاشتراه من أبيه أصبح له، أو مات أبوه فورث منه. إذن المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة وليس متحدا معه، وحينئذ لا يتوفر الشرطان. المالك حين العقد قادر على التسليم لكنه ليس براض، ولعله لا علم له بالعقد، ليس براض حتما وإلا لم يكن العقد فضوليا، ولعله لا علم له أصلا بوقوع العقد. إذن المالك حين العقد لا يتوفر فيه الشرطان، والمالك حين الإجازة يتوفر فيه الشرطان، يقدر على التسليم وراض ولذلك يجيز، لكنه ليس عين المالك حين العقد. ذاك المالك حين العقد فيه القدرة على التسليم، ولو اتفق أنه أجاز لكان راضيا أيضا، ولكان شخص واحد هو مالك حين العقد ومالك حين الإجازة وراض وقادر، وكان مثل سائر بيوع الفضولي غير من باع ثم ملك. واضح؟ إذن المالك حين العقد له قدرة على التسليم وليس له رضا. لو أجاز، لو عرض عليه العقد فأجاز قبل أن يملكه الآخر لصح البيع عنه، ولوجد الشرطين بالإضافة إلى قدرة على التسليم لوجد الرضا بالإجازة من شخص واحد مالك حين العقد مالك حين الإجازة. لكن هذا خلاف الفرض، هذا المالك حين العقد لا هو باع بالمباشرة ليصح بيعه ويوجد فيه الشرطان باعتبار أن الأصيل راض وقادر، ولا هو أجاز ما بيع عنه من ماله فضولا ليكون مالك واحد حين العقد وحين الإجازة، قد أجاز هذا العقد وبالتالي له رضا وله قدرة على التسليم ويصح العقد، ويكون مما اكتفى الشارع بتوفره فيه عن وجوده في البايع، بل كما قال المستشكل هو البايع حقيقة فلذلك اكتفي بوجوده ما فيه. إذن هذا لم يحصل، فالمالك حين العقد لم يجمع الشرطين، والمالك حين الإجازة فيه الشرطان، بمعنى أنه حين الإجازة وكونه مالكا حينئذ في ذلك الحين هو قادر على التسليم وهو أيضا راض ولذلك يجيز. لكن هذا لا يكفي، قلنا إن الشارع بحسب أدلة الفضولي اكتفى عن وجود الشرطين في البايع بوجودهما في المالك المجيز الذي فسرناه بالمالك حين العقد ويجيز بعده. هذا مالك حين الإجازة يجيز بعده، لكنه ليس نفسه المالك حين العقد، فوجود الشرطين فيه لا عبرة به، لا قيمة له. فلم يوجد شخص واحد في من باع ثم ملك يجتمع فيه أن يكون من جهة هو المالك حين العقد، هو المالك حين العقد ويكون أيضا راضيا وقادرا على التسليم، أما الثاني فلأنه وإن كان راضيا وقادر على التسليم إلا أنه ليس المالك حين العقد. وأما الأول فلأنه وإن كان مالكا حين العقد وقادرا على التسليم إلا أنه ليس براض ولم يعرف ربما بالعقد ولم يجزه ليقوم إجازته مقام رضاه، ويجتمع الشرطان فلا يبقى ما يصحح هذا القسم من بيع الفضولي. وأما الجواب عن هذا الإشكال فيجيب عن كلا الشرطين، أولا عما ذكر في الرضا وثانيا عما ذكر في القدرة على التسليم، مع أنه صاحب الإشكال ذكرهما معا لم يتحدث في هذا وحده وفي ذاك وحده، ولكن لاختلاف الجواب المصنف يفصل هذا عن ذاك فيقول: أما بالنسبة لشرط الرضا فنقول إن الدليل على اعتبار الرضا في صحة البيع هو كون صاحب المال مسلطا على ماله، وهو هذا المالك المسلط على المال هو في حكم العقل يقبح التصرف في ماله من غير رضاه واستحلال ماله بلا رضا منه، وأيضا هو هذا الذي يملك المال وهو المسلط عليه في الشرع لا يحل ماله للغير إلا برضاه وطيب نفس منه، لمثل هذا الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذن الدليل على اعتبار الرضا أنه المالك المسلط على المال الذي لا يجوز لا في العقل ولا في الشرع أن يستحل ماله من دون رضاه. إذا كان هذا هو الدليل فهذا لا يقتضي أزيد من اعتبار رضا من هو المالك المجيز، من هو المالك حين الإجازة، وذلك لأنه هو كمالك حينئذ يراد بإجازته استحلال ماله للغير من قبل الغير، وقد قلنا عقلا يقبح استحلال مال غير والتصرف في مال غيرين إلا برضاه، وشرعا لا يحل مال امرئ آخر على أي شخص غيره من دون طيبة نفسه ورضاه. إذن هو الآن حين الإجازة لما كان هو المالك ويراد بالإجازة تحليل ماله للغير فهو يعتبر رضا الآن حين التحليل، الرضا شرط في التحليل بحكم العقل وبمقتضى مثل هذا الحديث بحكم الشرع، فحينما يراد تحليل هذا المال بالإجازة يعتبر رضا من هو المالك الذي لا يستحل ماله إلا برضا، فيكفي اعتبار الرضا من المالك المجيز سواء كان هذا المالك المجيز، يكفي اعتبار الرضا من المالك المجيز عند إجازته سواء كان هذا المالك المجيز هو المالك حين العقد واتحدا أو كان المالك حين العقد شخصا آخر واختلفا، وليس كما قلت في إشكالك الحكم بصحة بيع الفضول مع فقد البائع للشرطين يعني الاكتفاء عن ذلك بوجودهما في من هو مالك حين العقد ويجيز بعد العقد الذي مرجعه إلى اعتبار الاتحاد بين مالك زمان العقد ومالك زمان الإجازة، ليس هكذا. بالنسبة إلى الرضا يكفي مالك رضا مالك زمان الإجازة لأنه هو الذي يستحل ماله ولا يحل ماله عقلا ولا شرعا إلا برضا. وأما بالنسبة للقدرة على التسليم فالأمر مختلف، والمصنف سلم بصحة الإشكال بمعنى أنه سلم بكون شرط القدرة على التسليم معتبرا حين العقد، وهذا الشرط غير متوفر حين العقد فيما نحن فيه، في من باع شيئا ثم ملكه، لأن المالك حين العقد غيره حين الإجازة، والقدرة على التسليم موجودة في المالك حين العقد، لكن لا تكون مؤثرة لعدم رضاه، وليس هو الذي يجيز بعد ذلك، فلا عبرة بقدرته. واضح؟ المالك حين العقد قادر على التسليم، لكن لا عبرة بقدرته، لأن البيع ليس بيعه، باع الفضول ماله ثم انتقل المال عنه. لو كان هو يجيزه لكان مثل موارد الفضول الأخرى، غير من باع ثم ملك، وكانت العبرة بوجود الشرطين فيه، وكانا موجودين، هو قادر على التسليم وهو بالإجازة راض وانتهى الأمر، لكن هو لا يجيز هذا البيع، إذن لا عبرة بقدرته على التسليم. ومن يجيز هذا البيع ويكون البيع بيعه هو المالك حين الإجازة، لكن هذا وإن كان قادرا على التسليم إلا أنه قادر عليه حين الإجازة. والمفروض أننا سلمنا أن القدرة على التسليم معتبرة حين العقد، في العقد لا حين الإجازة. واضح الكلام؟ القدرة على التسليم في الرضا، قال المصنف لا يعتبر وجود الرضا حال العقد، يكفي الرضا من المالك المجيز حين إجازته، كان هو المالك حين العقد أم لا. واضح؟ في الأصل يعتبر رضا البايع حين البيع، هذا غير موجود في الفضولي. قلنا اكتفينا عنه برضا من يجيز، لكن باعتبار أنه هو مع المالك حين العقد واحد، فكأن رضاه عند الإجازة رضا نفس المالك الذي كان حين العقد وإن لم يكن راضيا حين العقد، لكن هذا المقدار اكتفينا به عن اعتبار الرضا حين العقد، أن يكون من يرضى حين الإجازة واحدا مع المالك حين العقد، ليكون رضا حين الإجازة كأنه رضا من كان مالكا حين العقد، وكأنه رضا في العقد. هذا أحسن ما يمكن في الفضولي، والأدلة قالت صحيح، فنحمله على الاكتفاء بهذا. الآن هذا الذي يجيز في من باع ثم ملك لم يكن مالكا حين العقد، وهو الآن بالإجازة يرضى، لكن رضاه ليس رضا من كان مالكا حين العقد الذي هو أقرب شيء إلى الرضا في العقد، وهو رضا منقطع كليا عن العقد، لا موجود في البايع حين العقد، ولا هو رضا نفس المالك حين العقد، فلا عبرة برضا. هكذا في الرضا. أما في القدرة على التسليم هذا من المستشكل، لكن المصنف في الجواب ماذا قال؟ يكفيني الرضا من المجيز وإن لم يكن هو عين المالك، الدليل لا يقتضي أزيد من هذا، ولا يعتبر الرضا في البايع أو في البيع بهذا المعنى، حتى نكتفي عنه برضا المجيز المتحد مع المالك حين العقد، ليكون نوعا من الرضا حين العقد، أو أقرب ما يمكن إلى الرضا حين العقد. بل الأدلة لا تقتضي إلا اعتبار الرضا حين يجيز، كان هو المالك حين العقد أم لم يكن، لأنه الآن يراد أن يستحل ماله، هذا في الرضا. لكن في القدرة على التسليم يقول يعتبر كما تقول في الإشكال القدرة على التسليم حين العقد سلمناه، وحينئذ يكون هذا الشرط مفقودا في من باع ثم ملك في هذا البيع. لماذا؟ لأن المالك متعدد، حين البيع مالك وحين الإجازة مالك آخر، والمالك حين البيع قادر على التسليم، ماله يتسلط عليه، يقدر أن يسلمه، لكن لا عبرة بقدرته على التسليم. لماذا؟ لأن هذا البيع ليس بيعة، ولا هو يجيزه، لا هو باشر باع الفضولي، ولا هو يجيز هذا البيع ليستند إليه بالإجازة، فلا اعتبار بقدرته هو على التسليم في هذا البيع. والذي يعتبر قدرته على التسليم هو المالك المجيز الذي بالإجازة يصبح البيع بيعه، لكن هذا يقدر على التسليم فقط حين الإجازة، ولا يقدر على التسليم حين العقد يتوفر هذا الشرط في العقد كما سلمناه. لماذا لا يقدر عليه؟ لأنه لم يكن مالكا، وبالتالي لم يكن مسلطا على المبيع ليسلمه أو ليقدر على تسليمه. إذن هذا الإشكال بالنسبة إلى شرط القدرة على التسليم وارد ومسلم، لكن نقول في الجواب لا يضر بالبحث، لأننا كنا ذكرنا سابقا أن الكلام في عقد الفضولي هو بعد الفراغ عن واجديته لجميع ما يعتبر فيه من الشرائط، وليس فيه من إشكال أو نقيصة إلا ما يرتبط بكونه فضوليا، الذي يرجع إلى أن المالك المال ليس هو من أنشأ ولا هو من رضي، هناك فضولي أنشأ ورضي عنه، ولا عبرة بإنشاء الفضولي ورضاه، فهل يمكن تصحيحه بالإجازة ونسبة هذا العقد والإنشاء والرضا إلى المالك أو لا المجيز؟ هكذا البحث فقط من هذه الجهة. أما إذا كان البيع الفضولي فاقدا لشرائط أخرى فهو يبطل حتما من جهة فقد تلك الشرائط، ولا يمكن حينئذ تصحيحه، لا يكون ثمرة لتصحيحه هنا. حتى لو قلت إذا قلت الفضولي باطل فهو باطل على كل حال، إذا قلت صحيح وحتى لو قلت صحيح سيكون باطلا من جهة فقد الشرط الآخر، فلا بد من اجتماع جميع الشرائط فيه ويكون البحث من هذه الجهة. وأنت الآن تفرض أن الكلام هو مع عدم وجود هذا الشرط، شرط القدرة على التسليم، ونحن ماذا نقول؟ نقول نغض النظر عن هذا، نقول فرض كلامنا من جهة الفضولية أي مع فرض عدم إشكال من جهة أخرى واجتماع جميع الشرائط، لا مع فقد بعضها مثل هذا. فكون الإشكال موجودا، كون الشرط مفقودا لا يضر بالبحث، نحن نبحث على تقدير أن تكون الشرائط مجتمعة. يعني أقرب لك الفكرة، عقد الفضولي بالنسبة إلى الصيغة إذا فرضنا أنه يعتبر بالصيغة أن تكون بالعربية، الفضولي ممكن أن يبيع مالك بالعربية وممكن أن يبيع مالك بالفارسية. إذا اعتبرنا العربية فالبحث في صحة بيع الفضولي لا أثر له بالنسبة إلى العقد الذي أوقعه بالفارسية، وحتى لو خرجنا بنتيجة صحة بيع الفضولي سنقول هذا فاسد لفقده شرط العربية ولا يصح. لكن ماذا نقول لك؟ نحن نبحث في صحته بغض النظر عن أنه أوقعه بالفارسية أو العربية، أو مع فرض أنه أوقعه بالعربية ولم يفقد شرطا آخر، حتى إذا صح من جهة الفضولية يصح من تلك الجهة الأخرى. هنا كذلك أنت تقول هنا شرط مفقود وهو القدرة على التسليم، نحن نقول لك هذا مثل فرض أن الفضولي أوقعه بالفارسية بناء على اعتبار العربية، تقول شرط مفقود، نقول صح قد يكون الشرط مفقودا، لكن كلامنا هو على تقدير أن لا يكون مفقودا. إذا كان الشرط مفقودا فيضر من جهة هذا الشرط، وكلامنا على تقدير أن لا يكون مفقودا فلا ضرر من جهته، وينحصر الكلام في جهة الفضولية. من جهة الفضولية كلمني، نتكلم في هذا من هذه الجهة. هذا خلاصة كلام المصنف في هذا الشرط الثاني. نحن نقول لم نفهم حقيقة هذا الكلام، أن تقول إن الكلام على تقدير وجود الشرط. هذا الكلام وهو أننا نتحدث في الفضول على تقدير وجود الشرط، يتصور بالنسبة إلى شرط له حالتان، يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون مفقودا. فتقول إذا فرض فارض أن الشرط مفقود، تقول له أنا أتكلم على فرض وتقدير كون الشرط موجودا. وأما إذا كان الشرط ليس له حالتان ولا يكون إلا مفقودا، فهذا الكلام لا معنى له، ويكون مراد المستشكل حينئذ أن بحثك في الفضول هنا بلا فائدة لابتلاء هذا الفضول بفقد الشرط دائما، فلن يصححه. واضح كيف؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن مرجع الإشكال عندما يقول يعتبر في العقد والبيع القدرة على التسليم حين البيع، وهذا غير موجود في من باع ثم ملك. لما؟ لأن البايع حين المالك حين العقد غيره حين الإجازة، فذاك الأول قادر على التسليم لكن ليس هو المجيز وليس البيع بيعه، فلا عبرة بقدرته. والذي البيع بيعه ويفترض أن تكون العبرة بقدرته هو المجيز، لكن هذا المجيز يقدر على التسليم حين الإجازة ولا قدرة له على التسليم حين البيع. مرجع هذا الإشكال إلى أن خصوص هذا القسم من الفضولي وهو من باع ثم ملك هو دائما يكون فاقدا لشرط القدرة على التسليم، لأنه دائما مالك المبيع حين العقد غير مالكه حين الإجازة، ودائما قدرة المالك حين العقد لا عبرة بها لأنه ليس المجيز، ومن العبرة بقدرته وهو المجيز ليس له قدرة على التسليم حين العقد. هذا دائم في هذا القسم من الفضولي، وإذا كان دائما فالبحث بصحته من أي جهة أخرى لا يفيد، لا يفيد. وأنت علمتنا وقلت نحن نبحث في الفضول على تقدير اجتماع كل الشرائط، هذا التقدير هنا محال. إذا سلمنا الإشكال هذا التقدير محال، لا يكون مثل هذا البيع الفضولي من باع ثم ملك، لا يكون في فرض من الفروض وفي حال من الأحوال واجدا لكل الشرائط، لأنه في أدنى تقدير يفقد دائما شرط القدرة على التسليم. واضح؟
شفنا ليس هذا الشرط في كل بيع فضولي سواء ملك أو لم يملك، هو غير قادر على التسليم. يعني هذا البحث غير
واضح. البايع الفضولي هو غير قادر على التسليم، لكن
سواء ملك أو لم يملك.
شيخنا ما بدي أرجع للأول من الصفر. قلنا في الأصل يعتبر في البيع وفي بيعه الرضا والقدرة على التسليم، هذان مفقودان في البايع، فاكتفى الشارع الذي دلتنا الأدلة على أنه يحكم بصحة بيع الفضولي مع أنه فاقد لهذين في البايع، اكتفى عن وجودهما في البايع بوجودهما في المالك المجيز. ما قلنا هذا؟
نعم. أنتم في إشكالكم على المصنف قدرته على التسليم في الأصل في زمن الملكي حتى لو أجاز الآن، وهذا مرده إلى ذلك الأصل. يعني نقول أنه في زمن الإجازة الشارع اعتبر المالك أيضا قبل أن نصل إلى مرحلة الإجازة، قبل أن يملك يجري هذا البيان الذي بينتموه الآن.
وهو أنه
حتى في زمان الإجازة قبل أن يملك البائع الفضولي كان الشارع معتبرا لقدرة المالك على التسليم. لماذا نقول أنه الشارع لم يعتبر هناك ونحن لم نصل إلى ملكية البائع الفضولي؟
المفروض أنه في الفرض الآخر من الفضولي بينا أن الأدلة تقول بالصحة، ومرجع قولي بالصحة بحسب دعواه، وأنت لابد أن تسلم كل ما قال المستشكل، لأن المصنف سلم معه لكن فر منه بأنه هذا لا يضر البحث على تقدير وجود الشرط. المستشكل فرض أنه يعتبر الشرطان وهما في البايع مفقودان، وأدلة الصحة التي تقول هذا البايع الفضولي صحيح مع فقده للشرطين ليست من باب رفع اليد عن الشرطين، بل هما معتبران لكنهما موجودان في غير البايع. من هو غير البايع؟ المالك المجيز. إذن يكفي رضا وقدرة المالك الذي يجيز، المالك حين العقد الذي يجيز، هذا المعنى مفقود هنا، هذا كله سلمناه هنا، هذا يمكن توجيهه في بأن الأدلة قالت يكفي قدرة مالك حين العقد يجيز. هنا حيث لا مالك حين العقد يجيز يلازمه فقد شرط القدرة على التسليم في العقد، إذا سلمت معه أن اعتبار هذا الشرط هو في العقد.
مالك مجيز بالقوة له قدرة.
لا لا، من المالك مجيز بالقوة؟ لا يا شيخ، في أي فرض عم تكلم؟ في من باع ثم ملك؟
في
من باع ثم ملك؟ من باع ثم ملك حين العقد مالك بالفعل ولا يجيز، ومن يجيز لاحقا ليس بمالك حين العقد. وإلا تقول لي هو مالك بالقوة، كيف يعني مالك بالقوة؟ كل الناس
لا لا لا، من يكون المجيز؟
كل الناس مالك بالقوة إذا هكذا.
لا لا، المجيز بالقوة أقصد في زمن البيع الفضولي
لم يكن مالكا،
ليس هو البائع، المالك الذي اعتبر الشرع أنه لديه القدرة على
لم يجز.
طب لم يجز، ولكن
لم يجز
حتى ملك لم يستطع أن يجز، قبل أن يملك كان يستطيع أن يجز المالك الواقعي،
كان يستطيع ولم يجز. ما قيمة أنه مستطيع يقدر على التسليم ولكن لم يجز؟ يعني أجنبي عن هذا البيع، اسمح لي، كيف يكون البيع بيعك؟ إما أن تباشره بنفسك أو توكل تأذن مسبقا، أو على الأقل إذا باع عنك الفضولي تجيزه فيصير بيعك، ويكون ما يعتبر فيه من شرط هو فيك، أنت بالغ عاقل كذا كذا، هو الآن شرط لهذا العقد ومصحح له مثلا. هنا هذا كان قادرا ولم يجز، لا هو باشر البيع ولا هو أجاز ما بيع عنه فضولا، فهو أجنبي عنه، فأي اعتبار لقدرته على التسليم في هذا البيع؟ تأملوا في هذه النقطة فقط. إذن مرجع الإشكال إلى أن المستشكل يقول من باع ثم ملك هذا الصنف من الفضولي دائما مبتلى بفقد شرط القدرة على التسليم، لأن مالكه حين البيع غير المالك حين الإجازة. فالمالك حين البيع قادر على التسليم ولا عبرة بقدرته، إذ البيع ليس بيعا، والمالك عند الإجازة قادر على التسليم حين الإجازة، لكن المعتبر هو القدرة على التسليم حين العقد، فهذا مفقود دائما، وتصحيحه من جهة أخرى لا ينفع، سيبطل دائما من هذه الجهة. فلعل الأولى حينئذ في الجواب أن يقال بمنع ما ذكر في الإشكال من كون القدرة على التسليم معتبرة حين العقد وفي العقد، بل نقول يكفي أن يكون هناك قدرة على التسليم حين الإجازة. لماذا؟ بأي دليل؟ نقول لأن القدرة على التسليم إنما تعتبر في من يجب عليه الوفاء بالعقد ليكون بمقتضى وجوب الوفاء عليه والالتزام بمقتضى العقد وترتيب أثار العقد، ليكون هذا الذي يجب عليه الوفاء هو القادر على تسليم المبيع بعد العقد وترتيب أثار العقد. ما هي أثار العقد؟ انتقل أصبح ملكه، ومن أثار أنه ملكه يجب أن يسلم إليه. فمن يجب عليه الوفاء بالعقد وترتيب أثار العقد هو الذي يجب عليه أن يسلم لا غيره. وإذا كان هكذا فنقول إنما يجب الوفاء بهذا العقد على المالك المجيز، لأنه بإجازته يصبح العقد عقدا ويستند إليه، فيدخل تحت عموم أوفوا بالعقود. لأنك بينا أكثر من مرة أن معنى أوفوا بالعقود أن كل واحد منكم يفي بعقده، لأن كل واحد يفي بكل العقود، ولا هكذا بنحو فوضوي أي عقد تجده في طريقك فاختره وأوفي به. لا، أوفوا بالعقود كما يقال مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع. أنتم الجمع أوفوا بالجمع الآخر وهو العقود، هذه المقابلة تقتضي التوزيع، يعني كل منكم يفي بعقده. طب متى يصبح هذا العقد عقدا لشخص مخاطب بوجوب الوفاء؟ بالنسبة للبائع الفضولي أصلا العقد ليس عقدا إلا بمعنى التلفظ والإنشاء، ولا يخاطب في وقت بوجوب الوفاء. بالنسبة للمالك حين العقد أيضا قلنا هو أجنبي عنه، لا هو مباشر ولا هو يجيز هذا العقد ويستند إليه بالإجازة، فلا يبقى إلا المالك حين الإجازة الذي يجيز. هو يصير عقد الفضول عقده وعلى ماله، فيقال له أوفي بالعقد، أوفي بالعقد، فيعتبر قدرته هو على التسليم. ولا معنى الاعتبار قدرته هو على التسليم إلا اعتبارها حين يجب عليه الوفاء، يعني حين الإجازة، لأنه تعتبر فيه من حين العقد وقبل زمان إجازته، ولم يكن مالكا ولم يكن بائعا ولم يكن يجب عليه الوفاء حينئذ حتى يعتبر قدرته حينئذ على التسليم. فالنتيجة يعتبر القدرة على التسليم في مثل هذا البيع لا في العقد من حين وقوعه، بل في العقد حين إجازته لا أكثر، بالبيان الذي بيناه. إذا كان هكذا فهذا الشرط متحقق وليس مفقودا، لأن هذا المالك المجيز الذي يستند العقد إليه بالإجازة فيقال له أوفي بالعقد هو قادر بالفعل كونه مالكا قادر على التسليم، فالشرط متحقق. هكذا يمكن أن نجيب. هذا طال توضيحه أكثر من اللازم. قال الثاني أن حيث أو إن حيث جوزنا بيع غير المملوك، جوزنا بيع الفضولي لبيع لشيء غير مملوك مع انتفاء الملك، جوزنا بيع الفضولي الذي يبيع شيئا غير مملوك، عبارة مع انتفاء الملك لا دخل لها في الإشكال، والإشكال هو هذا، جوزنا بيع الفضولي لشيء غير مملوك مع انتفاء رضا المالك والقدرة على التسليم، لكن كأنه يذكر انتفاء الملك كتوطئة وتمهيد، فيقول جوزنا بيع الفضولي لشيء غير مملوك له مع انتفاء ملكه وبالتالي ومتفرعا على انتفاء ملكه لا يكون له رضا ولا قدرة على التسليم، ليس بمالك حتى لو رضي لا عبرة برضا، وحتما ليس بمسلط على هذا المال ليقدر على تسليمه لأنه ليس بمالك. فهذا كالتوطئة لبيان الإشكال، فلتفت جيدا. إذن جوزنا بيع الفضولي لشيء غير مملوك مع انتفاء رضا المالك والقدرة على التسليم، فما معنى ذلك؟ مع أن هذين شرطان معتبران لم يرفع اليد عنهما الشارع في الفضولي. إذن حيث جوزنا في الفضولي وهذه هي الحال، فمعنى ذلك أننا اكتفينا بحصول ذلك الرضا والقدرة على التسليم للمالك المجيز، للمالك حين العقد الذي يجيز. مثلا في الرضا أقرب شيء إلى رضا البايع عندما يكون البايع أصيلا بعد أن تعذر في الفضول أن يكون البايع هو الراضي، أقرب شيء إليه أن يكون الراضي هو المجيز المتحد مع المالك حين العقد. هو يرضى عند الإجازة لا قبل، لكن هو عينه ذاك الموجود عند العقد، فكأن رضاه عند الإجازة هو رضا في البيع وحين البيع، لأنه عينه حين البيع، وإن كان لا يحصل له الرضا إلا حين الإجازة، لكن هذا الاتصال من حيث وحدة المالك يجعل شرط الرضا كأنه موجود في من الأول، يعني هو أحسن الموجود من الرضا بعد تعذر أن يكون مباشر العقد هو الراضي. واضح؟ وهذا الذي هو أقرب شيء وأحسن شيء موجود، لو لم يكن دليل على صحة الفضول كنا نقول هذا فاقد للشرط انتهى، لكن لما فرغنا عن أن الدليل قال الفضول صحيح، إذن مع فرض أنه لم يرفع اليد عن الشرط، إذن اكتفى بهذا النحو، بهذا الأقرب، بهذا الذي هو أحسن الموجود. مثلا مصنف الجواب ماذا يقول؟ ليست العبرة بهذا أحسن الموجود، أنه رضا المجيز المتحد مع المالك حين العقد ليكون نوع رضا في العقد. مثلا يكفي رضا عند الإجازة، عند الإجازة نريد أن نسحل مال هذا، ولا يحل مال امرئ إلا بالرضا، فيكفي رضا. واضح؟ الإشكال صعب، تصوره صعب، بيانه أصعب، تلقيه قد يكون أصعب من الكل وقد يكون أسهل، ما أدري، هذا عندكم بعد. إذن إن حيث جوزنا بيع الفضولي لغير المملوك الذي ليس فيه ملك وبالتالي ينتفي فيه رضا المالك والقدرة على التسليم، حيث جوزنا ذلك وحكمنا بالصحة بالدليل، فمعنى ذلك أننا اكتفينا بحصول هذين الشرطين رضا المالك والقدرة على التسليم للمالك المجيز، لأنه البائع حقيقة، هو البائع بإجازته حينما يكون مالكا حين العقد ويجيز لاحقا هو البائع، فاكتفينا برضاه ولو أن رضاه يحصل عند الإجازة، لكن هو نفسه الذي كان حين العقد. والفرض هنا هذا تبين، الفرض هنا في من باع ثم ملك أن هذا الذي كان مالكا حين العقد وفي غير من باع ثم ملك هو يجيز ويكفي رضاه وقدرته، هو هنا لا يجيز، الفرض عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه، لا باع بالمباشرة أصالة ليكون العقد عقده والرضا ورضاه وقدرته هي المعتبرة، ولا أجاز العقد ليكفي رضاه وقدرته عن رضا وقدرة البائع. واضح؟ وفي بالنسبة للرضا أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا. من المالك حين الرضا؟ هو هذا الذي يرضى الذي يجيز، هذا يكفي الرضا انتهى، حين إجازته حين كونه مالكا كان هو المالك سابقا أم لا؟ لماذا؟ لأنه الآن حين كونه مالكا يراد استحلال ماله ولا يحل ماله إلا برضاه، فيكفي رضاه هو الآن. رضا من هو المالك حال الرضا، سواء ملك حال العقد أم لا، بيان الوجه. لأن الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم، وبالتالي عدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم. لما كان المالك مسلطا فليس لك أن تنتزع ماله منه رغما عنه وتتصرف فيه بلا رضا، لذا قيل لا يحل ماله إلا بطيب نفسه، وقبح بحكم العقل أن تتصرف من دون رضا. وعدم حل لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم هذا شرعا، وقبح التصرف فيها بغير رضاهم هذا عقلا. فالتفت جيدا. إذن الدليل الدال على اعتبار الرضا هو هذا، قبح التصرف وحرمة التصرف في مال الغير بلا رضا. وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا أن تأخذ رضا من هو مالك حينما تأخذ الرضا. متى تأخذ الرضا؟ حين الإجازة، بالإجازة. من هو المالك حينها؟ هو هذا الذي يجيز، ويكفيك رضا المالك المجيز، كان مالكا حين العقد أو لا. وأما القدرة على التسليم تقول معتبرة في المالك حين العقد، معتبرة حين العقد، ونحن لا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد، ولا يكتفى بحصولها في من هو مالك حين الإجازة. فإشكالك وارد، تقول المالك حين العقد لا عبرة بقدرته لأنه ما أجاز، والمالك المجيز أيضا لا عبرة بقدرته لأنه ليست قدرة في المالك حين العقد أو في العقد، فهذا الشرط مفقود في من باع ثم ملك. لكن وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور. نلتزم بهذا الكلام وبورود الإشكال، لكن لا يقدح في صحة البيع المذكور. لماذا؟ لأن الكلام في البيع المذكور في صحته من جهة أخرى، وبعد استجماعه للشروط المفروغ عن شرطيتها. واضح؟ لكن نقول له لو كان شرط يكون أحيانا موجودا وأحيانا مفقودا نقول الكلام على تقدير استجماع الكل ووجود هذا الشرط، لكن هذا يريد أن يقول لك هذا الصنف من الفضولي فاقد دائما لهذا الشرط، فيلغو البحث في صحته من جهة الفضولية. أنت قلت لنا البحث على تقدير وجود جميع الشرائط الأخرى، هذا النوع من الفضولي لا يمكن فيه وجود جميع الشرائط الأخرى. واضح؟ فالبحث في صحته لغو. من هنا يمكن أن يقال الجواب الصحيح هو القول ليس يعتبر القدرة على التسليم حين العقد أو في المالك حين العقد، ويكفي في المالك حين الإجازة كما قلنا في الرضا، ببيان أن القدرة معتبرة في من يجب عليه الوفاء، حتى إذا أراد أن يفي ويرتب آثار العقد ويلتزم عملا بمقتضاه سلم المبيع، والذي يجب عليه الوفاء هو هذا الذي يجيز، يصبح العقد عقده ويجب عليه الوفاء، فيقتضي ذلك اعتبار قدرته حين الإجازة. والحمد لله رب العالمين.